أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أنما أن السيد المستعذق جزا الله نفسه قد ذكر معنى عينه لتثبيت قاعدة الملازمة على قف التجري. الأول أن حرمة الفعل المتجرى به إما أن تكون مختصة به أو تكون مجهولة للجامع بين التجري والمعصية، وكلا الفرزين لا يمكن. أما الفرز الأول فلأن الحرمة إذا كانت مجهولة للفعل المتجرى به فلا يمكن وصولها إلى المتجري وتنجزها عليه، لأن وصولها يتوقف على كون المتجري ملتفتا إلى أنه متجري طالما لم يكن ملتفتا إليه لم تكن الحرمة واصلة إليه وداعية ومحركة له ومنجزة عليه. هذا نذير تكليف الموجه إلى الناس أو الجاهل المركب أو الغافل، فإن هذا التكليف لا يمكن وصوله إلى الناس وتنجزه عليه، فإنه متوقف على أن يكون الناس منتفتا إلى أنه ناس، والغافل يكون منتفتا إلى أنه غافل، حتى يكون هذا التكليف واصلا إليه ومنجزا. والمفروض أنه إذا التفت إليه انقلب الموضوع، وما نحن في كذلك، فإن حرمة الفعل المتجرى به لا يمكن وصولها إلى المتجري طالما لم يكن ملتفتا إلى أنه متجر، وإذا التفت إليه انقلب الموضوع، فمن أجل ذلك لا يمكن جعل الحرمة للفعل المتجري خاصة. وأما الفرض الثاني وهو جعل الحرمة للجامع بين التجري والمعصية، فهو أيضا لا يمكن لالتزامه التسلسل، فإن عشيان التكليف الأول قبيح وقبحه يستلزم الحرمة، وعشيان هذه الحرمة قبيح وقبحه أيضا يستلزم الحرمة، وهكذا يذهب إلى ما لا نهاية له. فمن أجل ذلك لا يمكن جعل الحرمة للجامع بين التجري والمعصية، ولكن كلا الفرزين قابل للمناقشة. أما الفرز الأول فإنما ذكره الشيخ المستعذ قدس الله نفسه تاما في موارد القطع، فإذا كان المتجري قاطعا بشيء فما ذكره تاما، فإن القاطع لا يكون ملتفتا إلى أنه متجري، بل هو قاطع لأنه عاصم، كما إذا قطع بأن هذا الماء خمر أو أن هذا الماء ملك الغير ملك الغير ففي مثل هذه الموارد موارد القات لا يمكن جعل الحرمة للفعل المتجرب لأن هذه الحرمة لا يمكن وصولها إلى المتجري لأنه لا يكون ملتفتا إلى أنه متجري بل هو قاطع بأنه عاصي فأن قطعه مطابق للوقف لا أنه مخالف له ولكن ما ذكره قدس سره لا يتم في موارد الإمارات المعتبرة والأصول العملية الشرعية كالاستصحاب والاحتياط فإن في موارد الإمارات الشرعية احتمال الخلاف موجود فإن المكلف يحتمل أن هذه الإمارة غير مطابقة للواقع فإذا فرزنا أن الإمارة قامت على حرمة شرب التوتون لكن المكلف يحتمل أن هذه الإمارة غير مطابقة للواقع وأن شرب التوتون في الواقع حلال فالمكلف يحتمل ذلك ففيه مثل ذلك لا مانع من جعل الحرمة للفعل المتجرب لأن المكلف يحتمل فالحرمة قابلة للوصول إليه بالوصول الاحتمالي فإن التكليف إما أن يكون واصلا إلى المكلف بالوصول الوجداني أو بالوصول التعبدي أو بالوصول الاحتمالي أن يكون وصول الاحتمالي يكفي في تنزل التكليف في تنزل التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته والمثوبة على موافقته أو إذا فرضنا استصحاب بقاء خمرية ما يعني إذا شككنا في أنه باق على خمريته أو انقلب خلا إذا شككنا في ذلك فلا مانع من استصحاب بقائه على خمريته ولكن احتمال الخلاف موجود يحتمل أن هذا الاستصحاب يكون مخالفا للواقع وأن هذا الخامل صار خلا فالاستصحاب مجرد تعبد من قبل الشارع ويحتمال الخلاف موجود ومع احتمال الخلاف لا يكون مانعا من جعل الحرمة للفعل المتجرب فإن شرب هذا الماء يتجرب باعتبار أن استصحاب بقاء خمريته حجة فإذا أقدم مع ذلك على شربه فهو تجر على المولى وتعد وتفيت لحقه وهو حق الطاعة وهو من أزهر مصاديق الظلمة ظلم على المولى ولكن مع ذلك احتمال الخلاف موجود ومع هذا الاحتمال لا مانع من جعل الحرمة للفعل المتجرد، فإذا كان الاستصحاب مخالفا للواقع فصار الخمر خلا، فعندئذ فعل المتجرد هو شرب الخل، فلا مانع من جعل الحرمة له، فإنه قابلة للوصول إلى المكلف الوصول الاحتمالي. فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه إنما يتم في موارد القطع الوجداني ولا يتم في موارد الإمارات الشرعية الإمارات المعتبرة وفي موارد الوصول العملية. ففي هذه الموارد لا يتم معافاة قدس سره، والتجري لا يختص بموارد القطع الوجداني، فالتجري كما يكون في موارد القطع الوجداني كذلك يكون في موارد الإمارات المعتبرة الشرعية وموارد الوصول العملية. موارد الوصول العملية النتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه غير تام مطلقا، فلا بد من التفصيل. وأما الفرض الثاني فهو غير تام فإن التسلسل إنما يكون محالا في الأمور الواقعية أي في العلل والمعلولات التكوينية. وأما التسلسل في الأمور الاعتبارية فلا معنى لها، فإن الأمور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها في الخارج أمرها بيد المعتبر نفيا وإثباتا حدوثا وبقاء، فإن المعتبر إذا اعتبره تحقق في عالم الاعتبار، وإن لم يعتبره فلا وجود له، فلهذا لا يعقل التسلسل في الأمور الاعتبارية. التسلسل إنما هو بين العلل والمعلولات التكوينية، فإن كل علة كل معلول ينبثق من علة من علة متقدمة عليه رتبة، فإن المعلول عين الربط بالعلة، وليس للمعلول وجود مستقل في مقابل وجود العلة، بل هو عين الربط بالعلة، فالمعلول يتولد من العلة. وننقل الكلام إلى تلك العلة وهي أيضا ممكن ومعلولة، فهي تنبثق من علة أخرى فوقها، وهكذا تذهب إلى ما لا نهاية له، وهذا التسلسل مستحيل. فإن تسلسل العلل والمعلولات التصاعدية لا بد أن تنتهي إلى علة ذاتية واجبة الوجود، لا يحتاج في وجودها إلى علة أخرى، فلا بد من أن تنتهي هذه السلسلة إلى علة ذاتية واجبة الوجود، فلا يحتاج في وجودها إلى علة وإلا فيستحيل وجود هذه السلسلة إذا لم تنتهي إلى علة ذاتية واجبة الوجود، فيستحيل وجود هذه السلسلة. فمن أجل ذلك يكون التسلسل مستحيلا، فإنه يلزم من فرض وجوده عدمه. فإذا لم ينتهي إلى علة ذاتية واجبة الوجود لم يتحقق السلسلة ولم توجد هذه السلسلة، فإذا يلزم من فرض وجودها عدم وجودها، وكل ما يلزم من فرض وجوده عدمه فوجوده مستحيل. فالتسلسل المحال إنما هو التسلسل مع الولادة بالنسبة إلى عللها، التصاعدية. فهذا التسلسل محال، لا بد أن ينتهي إلى علة ذاتية واجبة الوجود لا تحتاج في وجودها إلى علة أخرى، وإلا فيستحيل وجود هذه السلسلة في الخارج. وأما في الأمور الاعتبارية فلا يعقل التسلسل، لأن الأمور الاعتبارية فعل مباشر للمعتبر، ولا يتصور في الأمور الاعتبارية العلية والمعلومية والسببية والمسببية، فلا يعقل يتولد اعتبار عن اعتبار آخر، فإن الاعتبار فعل المعتبر مباشرة، فإن اعتبره وجد في عالم الاعتبار، وإن لم يعتبره لم يوجد في عالم الاعتبار، هذا مضافا إلى أن فرضنا أن الحرمة يلزم التسلسل في الحرمة، لكن هذا التسلسل في الحرمة يكفي انتصال واحد، فإن المكلف إذا ترك الحرام كفى ذلك في امتثال جميع هذه المحرمات، فالمحرمات إن كانت متعددة، ولكن في مقام الامتثال يكفي امتثال واحد، ترك هذا الفعل والاجتناب عنه امتثال لجميع هذه المحرمات. وكيفما كان كما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من لزوم التسلسل، فلا يمكن المساعدة عليه. الأمر الثاني أن هذه الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، إنما هو في مرتبة علل الأحكام، في مرتبة علل الأحكام. فإذا أدرك العقل مصلحة ملزمة غير مزاحمة في فعل، كشف عن وجوب ذلك الفعل. وإذا أدرك مفسدة ملزمة غير مزاحمة في فعل آخر، كشف عن حرمة هذا الفعل. بتطبيق كبرى كلية، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين. وأما في مرتبة معلولات الأحكام فلا ملازمة، فالعقل يحكم بحسن الطاعة وقبح المعصية، ولا شبهة في حكم العقل بذلك، ولكن حكم العقل بحسن الطاعة لا يستلزم وجوب الشرع بالطاعة، ولا ملازمة بين حكم العقل بحسن الطاعة والوجوب الشرعي بها. وكذلك لا ملازمة بين الحكم العاقل بقبح المعصية وحكم الشارع بحرمتها، لا ملازمة بينهما. هكذا ذكره أصيب المستاذ قدس الله نفسه، فقد أفاد في وجه ذلك، أن حكم العاقل بحسن الطاعة وبقبح المعصية إنما هو محرك للمكلف والداعي للمكلف نحو امتثال الواجب والابتعاد عن الحرام ونحو طاعة المولى وأداء حقه وهو حق الطاعة. فإن كان حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية كاف لتحريك المكلف، فلا حاجة إلى جعل الوجوب الشرعي المولوي بداعي تحريك المكلف وداعيته، لأنه لغو. فإن حكم العقل يكفي لتحريك المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب والاجتناب عن الحرام وإطاعة المولى وأداء حقه والعمل بوظيفة العبودية. إذا كان حكم العقل كاف في ذلك، فلا معنى لجعل الشارع الوجوب بهذا الغرض، أي بداعي التحريك، المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب، فإنه لغو. وأما إذا لم يكن كافيا، فإذا فرضنا أن حكم العقل بحسن الطاعة لا يكفي لتحريك المكلف، وحكم العقل بقبح المعصية لا يكفي، لتحريك المكلف ودعوته إلى الابتعاد عن الحرام وإطاعة المولى، إذا لم يكفي، فإذا جعل الشارع الوجوب المولوي ثانيا حقكم العقل بحسن طاعته ايضا لا يكفي فلا فرق بين الوجود الاول والوجود الثاني فكما ان حكم العقل بحسن اطاعه الوجود الاول لا يكفي لتحريك المكلف كذلك حكم العقل بحسن الطاعه بالنسبه الى الوجود الثاني ايضا لا يكفي لان حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز على حد شرايا فمن اجل ذلك حكم العقل بحسن الطاعه لا يستلزم الوجوب جعل الوجوب الشرعي المولوي وحكم العقل بقبح المعصية لا يستلزم والحرمة الشرعية المولوية وفي هذه الكلام تتمة نتكلم بها.